إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينفعنا به جميعا، إنه سميع مجيب الدعوات. وأعتذر للإخوة الذين أخرناهم قليلا عن وقت الإقامة، فسبب التأخير كان مني، وجزاء الله خير إمام فضيلة الشيخ إمام الجامع على انتظاره، وإن كان في مشقة على بعض من ينتظر، ولكن في هذا الانتظار خير، فإن الوقت الذي بين الأذان والإقامة وقت يستجاب فيه الدعاء، فهو فرصة للمسلم أن يجتهد فيه. كذلك إذا كان المسلم جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وأيضا ما دام في مصلى ينتظر الصلاة فإن الملائكة ملائكة الرحمن تدعو له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فنرجو إن شاء الله أن يكون هذا من الخير الذي حصل للجميع في هذا الانتظار. أما موضوع المحاضرة فكما أعلن توجيهات رمضانية، وهي محاضرة افتتاحية لبرنامج مبارك يقوم به فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان. فكما هي عادتهم في السبق وفي المبادرات وفي النشاط الدعوي الموفق إن شاء الله، فأسأل الله لي ولكل من يسهم في هذا البرنامج من أصحاب الفضيلة، أسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياهم وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذه المحاضرة تأتي قبيل وقت وجيز ويسير من مقدم ضيف عزيز يترقبه كل مسلم في غاية الشوق، ألا وهو شهر رمضان. أسأل الله أن يبلغني وإياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن واطمئنان، وأن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب الدعوات. توجيهات رمضانية أبدوها أولا بما ينبغي للمسلم أن يستقبل به هذا الشهر. شهر رمضان كما نعلم شهر الطاعة، شهر ينبغي، يعني لما نقول شهر الطاعة فالمقصود بذلك أنه يعني شهر ينبغي أن تضاعف فيه الطاعة، وإلا عمر المسلم هو كل عمر لطاعة الله جل وعلا، فأنت من حين يجري عليك قلم التكليف إلى أن تلقى ربك وأنت في موسم لعبادة الله ولطاعته، كما قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليس هناك حد محدود تنتهي عنده العبادة، عبادتك لربك ما دام عقلك معك وجرى عليك قلم التكليف فأنت مأمور بفعل الواجبات وترك المحرمات، مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، مندوب إلى الاستكثار من الأعمال الصالحة وإلى ترك ما كره لك شرعا. فإذا قيل إن شهر رمضان شهر الطاعة شهر العبادة، المقصود به أن تبذل مزيد مزيدا من الطاعة في هذا الشهر الكريم. هذه الطاعة أو هذا الاجتهاد في 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 رمضان من أعظم ما يعين عليه أن تستقبله بطاعة لربك جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. ومن هنا أخذ بعض السلف قوله الحسنة تنادي أختها كما أن السيئة تنادي أختها، فإذا تقربت إلى الله جل وعلا بعمل صالح قبل رمضان هذا يعينك بإذن الله جل وعلا، ويكون سبب لتفضل الله عز وجل عليك بأن يفتح لك مزيد من أبواب الطاعة والاجتهاد والإعانة في شهر رمضان. ولهذا نجد من كلام علمائنا وسلفنا قديما وحديثا أنه ينبغي أن يستقبل شهر رمضان بالتوبة إلى الله جل وعلا، فتجتهد في التوبة إلى الله من المعاصي، تجدد التوبة إلى الله جل وعلا، والتوبة إلى الله واجب على كل مسلم ومسلمة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالجميع مأمور بالتوبة إلى الله، لأن هناك من المعاصي ما تكفرها الأعمال الصالحة، الوضوء، الصلوات الخمس وغيرها من الطاعات والعبادات يمحو الله بها السيئات، يمحو بها الصغائر، لكن هناك ذنوب لا، رتب الله عز وجل تكفيرها ومحوها على التوبة، لا بد من التوبة إلى الله منها. فعليك أن تشدد التوبة إلى الله، والتوبة ليست مجرد كلمة باللسان اللهم أني أتوب إليك أو تبت إلى الله فقط، لا، التوبة إلى الله كما قال الله عز وجل: وتوبوا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة إيش نصوحا، توبة ناصحة خالصة. وهذه التوبة النصوح هي التي يفصل في أمرها أهل العلم، فيقولون التوبة حتى تكون توبة شرعية، توبة نافعة، توبة مقبولة، لابد فيها من توفر شروط. الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، ما تقيم وتصر على المعصية وتردد بلسانك اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك، هذا لعب، استهزاء بالتوبة. تتوب فعلا حقا صدقا أقلع عن المعصية، الإقلاع عنه، ثم الندم، الندم على المعصية. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة، الندم توبة. فلا بد من الندم، لا بد من الندم، والندم عمل قلبي، تستشعر فداحة الجرم الذي وقعت فيه، فداحة تفريطك في جنب الله سبحانه وتعالى، عظم من عصيته وخالفت أمره وارتكبت نهيه، تجاوزت حدوده. فإذا تأملت هذا التأمل العاقل البصير خفت على نفسك وندمت على ما بدر منك، ثم تعزم، عزم، عزم أكيد، ليست مجرد خاطرة، لا، عزم أكيد على أنك لن تعود إلى هذه المعصية مرة أخرى. ولاحظ أهل العلم ما يقولون من شرط التوبة أنك ما تقع في المعصية مرة ثانية، لا، يقولون أن تعزم على عدم العودة إليه. فرق بين الأمرين، فرق بين أن يقال من شرط التوبة ألا تعود إلى العمل، وبين أن تعزم على عدم العودة إلى العمل، إلى المعصية. فإذا عزمت عزما أكيد على ترك هذه على عدم العودة إليها، ثم زلت بك القدم مرة أخرى، فهنا التوبة الأولى صحيحة والحمد لله، إذا قبلها الله كفر بها ما مضى من الذنب، ثم الذنب الجديد هذا الذي وقعت فيه مرة ثانية مرة ثالثة، له عليك توبة جديدة. وإذا تبت إلى الله توبة صحيحة صادقة في الذنب الذي وقعت فيه مرة ثانية، تاب الله عليك، ثم وقعت فيه مرة ثالثة وتبت، تاب الله عليك، وقعت فيه مرة رابعة وخامسة، وكل مرة تتوب توبة صادقة يتوب الله عز وجل عليك. وفي مثل هذا يقول الله عز وجل لعبده: افعل ما شئت فقد غفرت لك. يعني إذا كان هذا حالك، كل ما وقعت في الذنب تتوب إلى الله توبة صادقة، فإن الله عز وجل يتوب عليك، فإن الله يتوب عليك. فالله عز وجل ما تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، إن أطعت فلنفسك وإن عصيت فعلى نفسك، والله غني عن العالمين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يقول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، السحاب من الأرض إلى السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي. المهم هو وجود التوبة الحقيقية، التوبة الصادقة، التوبة النصوح، إقلاع عن المعصية، ندم عليها، عزم أكيد على عدم العودة إليها. ثم إذا كان هذا الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فأمامك طريقان للخروج من حقوق العباد: رد الحق إليهم، رد الحق إليهم، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني إذا تعذر الأول تعسر، تستحلهم منه، تطلب منهم الحل والمسامحة. وحقوق العباد هي من أشد ما يكون على العبد، ولهذا في الحديث يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. ليه؟ لأن الحقوق الذنوب التي بينك وبين الله مبنية على المسامحة، الله حليم كريم واسع الجود والعطاء، تجاوز ويعفو ويغفر. لكن حقوق العباد لا، مبنية على المشاحة، صلى الله العافية. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، اليوم يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي إيش؟ الحسنات والسيئات، القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ولهذا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، كل واحد خائف من المطالبة بالحقوق. فإذا خير ما يستقبل به هذا الشهر أن تدخله بقلب طاهر، صحيفة بيضاء، بما جددت من التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الاجتهاد في الطاعات، صحيح أنه الباقي من شعبان شيء يسير، ولكنه أيضا أجزاء نفيسة من العمر. فكان السلف يحرصون على الإكثار من قراءة القرآن في شهر شعبان، يحرصون على الإكثار من قراءة القرآن في شهر شعبان. لماذا؟ حتى يتعود المسلم على التلاوة، ويسهل على لسانه، ويألف كتاب الله جل وعلا، فيدخل عليه رمضان الذي هو شهر القرآن عنده نشاط وحماس ورغبة وإقبال على تلاوة كتاب الله جل وعلا. ومن حجر رحمه الله يقول في الفتح إنه من عادة القرآن أنه يسهل على من أكثر من تلاوته، يسهل عليه، بخلاف الذي يبتعد عنه كثيرا فإنه يثقل عليه ويشق عليه. فكونك تجتهد في هذه الليلة في الأيام القادمة في الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، هذا عون لك على التلاوة إن شاء الله في شهر رمضان. ثم بعد ذلك ندخل إلى بعض التوجيهات المتعلقة بالشهر. أولا يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. بمعنى لا تتقدم رمضان بصوم يوم، مثلا يوم 29 أو يوم 30، تقول من باب الاحتياط، يمكن بكرة من رمضان، يمكن بعد بكرة من رمضان، فنصوم على سبيل إيش؟ على سبيل الاحتياط لرمضان. أو أنه مثلا 30 يوم الشيطان يزين لك أنها قليلة، وأنت تريد يعني وينفخ في صدرك ويوسوس إليك أنك تتميز عن بقية المؤمنين والمسلمين فتصوم 32 يوم يكون أو 31 يوم فيكون هذا أعظم لأجلك. لا، دينك دين اتباع، تبع ما أوحي إليك من ربك، دينك دين اتباع. فإذا ما تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على معنى رمضان كما يقول الترمذي، يعني على سبيل الاحتياط لرمضان. من الذي يرخص له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين؟ الذي عليه قضاء تضايق عليه الوقت، عليه قضاء فصام آخر يومين مثلا من شعبان بنية القضاء، قضاء رمضان الفائت، هذا ليس عليه حرج. أو رجل متعود الصوم، يصوم الاثنين والخميس، يصوم يوم ورا يوم، فوافق اليوم الذي قضى رمضان يوم الاثنين فصامه، ليس لأنه من أجل رمضان، لكن صام صوما قد اعتاده، فيصوم الاثنين اتباع للسنة، لأنه يوم ترفع فيه الأعمال، تعرض فيه الأعمال على الله جل وعلا، فهو يصومه لذلك. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، أما على سبيل الاحتياط فلا. توجيه آخر، وأنا لن أعدد لأني أغلط في التعداد، فأقول من التوجيهات أيضا أنه نلتزم بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. إذن الشارع الحكيم بنى دخول الشهر، ربط دخول الشهر بماذا؟ بالرؤية، رؤية الهلال. فإذا جاء يوم 29 شعبان وغربت الشمس ورأى الناس الهلال دخل شهر رمضان. فإن غم عليكم، يعني خرجوا تراوا الهلال ما رأوا والسماء صحو، أو كان هناك عارض يمنع رؤية الهلال من غيم، الغبار، دخان، فتكمل عدة شعبان 30 يوما، تكمل عدة شعبان 30 يوما. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على سماحة الإسلام وعلى يسر الإسلام، وأنه دين سمح، دين سهل. رتب هذا الحكم الشرعي على أمر ممكن للمتعلم وللأم وللجلال، علقوا بأمر بصري بالرؤية، رؤية الهلال يصوم الناس، ما رأوا يكملون عدة شعبان 30 والحمد لله. والذي عليه العمل أن أهل البلد يتبعون ما تعلن عنه دولته، ونحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد ننتظر ونترقب ما تعلنه المحكمة العليا. فإذا أعلنت فطر رمضان صلينا التراويح تلك الليلة، وصمنا صبيحة اليوم الثاني وصبيحة اليوم التالي والحمد لله، وهكذا دون اضطراب ولا شكوك ولا ريب ولا تردد الحمد لله. بعض الناس يحب التشويش، يحب التشكيك، فمنهم من يطعن أصلا في الحكم الشرعي ويدعو إلى اعتماد الحساب الفلكي وعدم اعتبار واعتماد الرؤية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلينا أن نلتزم بهذا الحكم الشرعي. بعض الناس تسمعون، تشاهدون وتسمعون أنه والله 30 سنة اللي مضت، 27 سنة اللي مضت كانت الصوم على غلط والفطر على غلط وإلى آخره، كل هذا التشكيك لا ينبغي أن نلتفت إليه. فنحن على طمأنينة وعلى ثقة والحمد لله من شريعتنا وديننا وأحكام نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى ثقة في قيادتنا والجهة التي أولتها القيادة للنظر في هذا الموضوع وهي الجهة ذات الاختصاص. مجلس القضاء الأعلى سابقا، واليوم ما يسمى ويعرف بالمحكمة العليا. قضية تتبع الرسائل في يوم 29 من رمضان، تجيك رسالة رؤية الهلال، تجيك رسالة لا ما رؤية الهلال، تجيك رسالة ويبقى الناس في شك. ولهذا تجد بعض المساجد تصلي يوم 29 التراويح 29 شعبان، مساجد تصلي ومساجد ما تصلي. إيش السبب؟ السبب الأخذ بالشائعات وعدم الأخذ من المصدر الشرعي الصحيح. تجي رسالة جوال بالواتساب للإمام، ترى شافوا الهلال، رأوا الهلال، صلى الإمام العشاء وقال الناس يلا صلي التراويح، مبارك عليكم دخول شهر رمضان. في أثناء الصلاة يجي واحد يقول له ما روي الهلال، البيان يقول بكرة 30، أي يكون الناس في فوضى. ما في داعي، إيش الداعي للفوضى؟ ما الداعي للفوضى؟ وما هذا يعني للهوس بنقل الأخبار غير المعلنة رسمية، يعني هوس بما يسمى بالسبق الصحفي، السبق الإعلام. ما أنت مكلف بهذا ولا مسؤول عن هذا. ومن حسن إسلام المرء إيش؟ تركه ما لا يعني. الحمد لله كفيت بغيرك، في جهة مخصصة معنية مكلفة من قبل ولي الأمر بها، هي تنظر فيما يردها من الشهادات وتدرسها وتعلن عنها. ثم أيضا إذا أعلن أو ثبت دخول الشهر فهذا خبر يفرح قلب المسلم ويسره ويسعده ويشرح صدره ويدخل البهجة على نفسه، لأنه إذا دخل رمضان جاء موعد وميقات التعبد لله عز وجل بالركن الرابع من أركان الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذه دعائم الإسلام، أركان الإسلام العظيمة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فهذا الركن الرابع من أركان الإسلام. ثم يجب على كل مسلم ومسلمة توفرت وتحققت فيه شروط وجوب الصوم أن يصوم، لأن صوم رمضان فرض وحتم واجب لازم. يجب على كل مسلم مكلف يعني بالغ وعاقل وقادر، قادر على الصوم. فإن كان مقيدا مقيما وصحيحا وداخل في القدرة وجب عليه صوم رمضان أداء. إن كان مسافر أو كان مريض فإنه الصوم واجب عليه، لكن يترخص إن أراد برخصة الله عز وجل ويفطر، ثم يصوم بعد ذلك قضاء على تفاصيل معروفة في كتب الفقه. قال الله سبحانه وتعالى في بيان وجوب الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فليصم. فإذا صوم رمضان فرض لازم، فرض واجب. ومن جحد وجوب الصوم وفرضية الصوم فهو كافر، لأنه جاحد ومنكر لمعلوم من الدين بالضرورة. أما إن أفطر تكاسل تثاقل واتباع للشهوة فهذا على خطر عظيم، مرتكب لمعصية كبيرة ويخشى عليه إن لم يتب إلى الله يخشى عليه العذاب الأليم. وبعض الشباب للأسف يتهاون في صوم شهر رمضان، وبعض العمالة أيضا التي تشتغل تعمل في مزارع أو في بقالات أو في غيرها أيضا قد يحصل منهم التساهل في الإفطار بحجة العمل، فهذا التساهل وهذا التهاون وهذه الجرأة على الإفطار في شهر رمضان هذه معصية ومنكر عظيم. والواجب علينا جميعا تناصح، تواصي بالخير، تواصي بالحق. ومن عرفناه يفطر بلا عذر شرعي لا من مرض ولا من سفر أن ننصح ونذكره بالله وأن نعظه حتى يدع ويقلع عن هذه المعصية المنكرة. من أسباب فرح المسلم بشهر رمضان ما خصه الله عز وجل به من الخصائص. من أول ما يدخل الشهر تبدأ خصائص رمضان وفضائل رمضان ومزايا شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو سلسلة الشياطين. ثلاث مزايا أول ما يدخل رمضان: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، في الرواية الأخرى فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار في الرواية الأخرى فلم يفتح منها باب، وصفدت سلسلة الشياطين، وفي حديث آخر صفدت مردة الشياطين. فهذا الحديث فيه بشارة للمؤمن أن الله عز وجل يفتح فيه أبواب الجنة في رمضان، يفتح أبواب الجنة الثمانية كلها، وهذا مشعر بالرحمات والنفحات والبشائر وبالخير العظيم لأهل الصيام. وغلقت أبواب النار، غلقت أبواب النار، وفي هذا أيضا عون للمسلم على طاعة الله جل وعلا والإقلاع عن معصيته، في بشارة أيضا. وأنت تلاحظ أنه في شهر رمضان يكثر في الناس الخير، حتى لو كان قضى رمضان عنده شيء من التقصير تجد ما شاء الله في رمضان يتغير حاله، تغير حاله الكسول عن العبادة تجد ينشط فيها، المقيم على المعاصي والمقبع على المعاصي مسرف على نفسه تجده في رمضان إما يقلع أو يخفف من كثير من المعاصي. ويعين الله عز وجل فيها الصائمين والمسلمين بسلسلة وتصفيد مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل ذلك. فهو موسم عظيم من مواسم الرحمات. أيضا في هذا الشهر أو في عبادة الصوم، في عبادة الصوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يعني في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يعني العمل الصالح معروف جزاؤه كقاعدة عامة إنه الحسنة بعشر أمثالها، وقد تضاعف الحسنات حتى تصل إلى 700 ضعف وربما أكثر أيضا من ذلك. قال الله: إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني أن الصوم هو يشارك العبادات الأخرى بأن الحسنة بعشرة أمثالها، لكن ما يعلم منتهى أجر الصوم إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم منتهى أجر الصوم إلا الله جل وعلا. والصوم من الصبر ومن أعظم صور الصبر، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير عدل، إلا الصوم فإنه لي وما ظنك بعمل يضيفه الله إلى نفسه المقدسة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والذي يقول هذا هو من؟ واسع العطاء سبحانه وتعالى، صادق الوعد سبحانه وتعالى. فليبشر الصائم الذي يصوم إيمان واحتساب، يبشر بمضاعفة الحسنات وأجور لا حصر لها ولا حد. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، هذه الفرحة الأولى إنه يفرح بالفطر. والفطر يشمل الفطرين جميعا، يشمل الفطر عند غروب الشمس وهو فرح طبيعي حيث أبيح له ما كان محرما عليه من الأكل والشرب والشهوة، والمعنى الثاني إذا أفطر يعني من رمضان كله وأتم الصوم كله فرح الفرح الشرعي بأن الله عز وجل وفقه وأعانه على أداء هذه العبادة. والفرحة الثانية حينما يلقى ربه، إذا لقي ربه فرح بصومه، لأنه يقال للصائمين يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قالوا هي أيام الصوم، وغير ذلك من الكرامات والثواب الذي أعده الله للصائمين. ومن ذلك الثواب، لكن قبل ما نأتي إليه نكمل الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تنبعث من الجوف من المعدة بعد خلوها تخرج من الفم مع النفس، هذه الرائحة يعافها الإنسان يكرهها الإنسان لنثنها، لكنها لما كانت نتيجة طاعة نتيجة عبادة كانت محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أطيب عند الله من ريح المسك. ومن الفضائل المرتبة على الصوم أن الله سبحانه وتعالى أعد بابا للجنة خاص بالصائمين، هذا الباب له اسم جميل يناسب معنى من معاني الصوم وهو باب الريان، الريان مأخوذ من الري ضد العطش، وذلك أن الصائم يعاني ويتعب من العطش حتى لو كان في أيام باردة وحتى لو كان مستريح وتحت مكيف، لكنه مع طول وقت الصوم ويوم الصوم يجد من العطش ربما أشد مما يجد من الجوع. فكان من كرامة الله عز وجل للصائمين أنه أعد لهم بابا اسمه الريان يعني من الري، إذا دخلوه لا يظمأون بعدها أبدا. وفي الحديث في بعض رواياته إن في الجنة بابا يقال له الريان، فيه ما هو لي في الجنة بابا. فائدة هذه اللفظة أنه لما قال إن في الجنة بابا قالوا معنى ذلك أن هذا الباب هو من الجنة، ففيه نعيم عظيم من نعيم الجنة. ما هو النعيم فقط بعد ما يتجاوزون الباب ويدخلون الجنة، لا، في نفس هذا الباب فيه من النعيم ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب فلا يدخل منه أحد غيرهم. وأعظم وأولى من يدخل في اسم الصائمين هم الذين يصومون رمضان، لأنه صوم فريضة، صوم واجب. فمن صام رمضان كما أمر الله عز وجل فيرجى إن شاء الله أن يدعى يوم القيامة من هذا الباب. ومن عباد الله في ذلك اليوم من يدعى من كل أبواب الجنة الثمانية، ثم هو على قول جماعة من أهل العلم يدخل من أيها شاء، ينادى من باب الصلاة، ينادى من باب الجهاد، ينادى من باب الصيام، من باب الصدقة وغيرها من الأبواب، ثم هو يختار أحب هذه الأبواب إليه ويدخل منها. فالنداء من الثمانية والدخول كما قالوا من باب واحد، والعلم عند الله. أيضا مما ورد في فضل الصوم قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال رجل أعرابي لمن يا رسول الله هذه الغرف لمن؟ وطبعا الغرفة في اللغة العربية الدور العلوي، البناء العلوي يسمى غرفة، فهي بيوت عالية، وكلما ارتفعت الدرجة في الجنة كلما ازدادت نعيما. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أعرابي لمن يا رسول الله عدت يعني هذه الغرف؟ فقال صلى الله عليه وسلم لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فبإمكانك يا عبد الله في شهر رمضان أن تجمع هذه العبادات كلها، وفضائل شهر رمضان بشكل خاص، فضائل الصوم كثيرة، لكن هذه إشارة إلى شيء منها. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار كم؟ 70 خريف. صوم يوم واحد فقط وفي سبيل الله، قالوا يعني في طاعة الله ليس في الجهاد، لأنه الجهاد يشرع فيه الفطر لا سيما عند لقاء العدو. فالأقرب أن المعنى هنا من صام يوما في سبيل الله يعني في طاعة الله جل وعلا، صام يوما مخلصا لله بعد الله وجهه عن النار 70 خريف. فكيف إذا صمت 29 يوم 30 يوم؟ طبعا إن صمت 29 يوم أو صمت 30 يوم الأجر تام وكامل ولله الحمد، فالأجر الصائم كامل. إن كان الشهر 29 يوم الأجر تام، وإن كان الشهر 30 يوم الأجر تام والحمد لله. والرسول عليه الصلاة والسلام صام 29 أكثر مما صام 30. من التوجيهات التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في شهر رمضان الالتزام بالأحكام الشرعية والأداب الشرعية فيما يتعلق بالسحور والفطور. بالنسبة للسحور، النبي عليه الصلاة والسلام سماه غداء مباركا، فقال لبعض صحابته: هلم إلى الغداء المبارك، هلم إلى الغداء المبارك، فسماه مباركا، ويقصد بالغداء هنا السحور. طيب لماذا كان السحور مبارك؟ أولا إذا تسحرت ففيه اتباع للسنة، هذا واحد. الأمر الثاني أن السحور إذا أدي في الوقت المطلوب شرعا المرغب فيه شرعا، وهو تأخيره إلى قبيل الفجر، تأخيره إلى قبيل طلوع الفجر الصادق، يعينك على حضور صلاة الفجر مع الجماعة، لأنه إذا كان وقت السحور قريب من الصلاة تسحر وانت نشيط وتذهب إلى المسجد تصلي، فيعينك على أداء الفريضة في وقتها، ويعينك على أداء الفريضة مع جماعة المسلمين، وما لو ما في هذه البركة لكفى. ثم أيضا في الصوم، في السحور إعانة على الصوم، فتتسحر سحورا جيدا يعينك على الصوم، يأتي عليك وقت الضحى إلى قرب الظهر وأنت بحمد الله في قوة ونشاط وحيوية، بخلاف ما لو دخلت في الصوم وأنت أصلا جائع وعهدك بالطعام بعيد، يمكن ما تجي الساعة 9 الصباح 10 الصباح إلا وأنت تعاني من جوع وضعف وضيق نفس وغضب سريع إلى آخره، وبالتالي إذا جعت جدا وكذا ربما تتذمر من العبادة وتطفش منها وتصدر من كلمات لا تليق بالمسلم، فهذا من بركة السحر، من بركة السحر، وفي نفس السحر بركة، من بركته العون على شهود صلاة الفجر أدائها في وقتها صلاتها مع الجماعة، العون على الصوم. أيضا إذا أخرت السحور إلى قبيل الفجر فهذا يعينك على اغتنام هذا الوقت الفاضل المبارك الذي هو الثلث الأخير من الليل، لأنه يدخل فيه وقت التنزل الإلهي الذي ينادي الله في عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، فيعينك على استغلال هذا الوقت المبارك بهذه العبادات العظيمة المشروعة. هذه بعض بركات هذه الوجبة المباركة وهي السحور. اللي يحصل عند كثير من الناس اليوم انهم يعني مثلا نقول يتعشون، مثلا يتعشون الساعة 11 في الليل 12 في الليل، ويكون العشاء هذا دسم ثقيل، فيجي وقت السحور واذا هو شبعان ما يحتاج لله، ما يجد اي رغبة واي دافع للسحور، فما يتسحر، ما يتسحر، وبالتالي يفوت على نفسه بركة اتباع السنة في السحور وفي تأخيره إلى قبيل الفجر. بالنسبة للفطور فالسنة تعجيله، أن تعجل في إفطارك. كيف يعني تعجل في إفطارك؟ يعني بعد ما تتحقق غروب الشمس تفطر، ونحن اليوم نفطر على أذان المؤذن، أذن المؤذن لأذى صلاة المغرب خلاص، هذا إعلان بأن الشمس قد غربت فنفطر، ما نؤخر الفطور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهي من علامة خيرية هذه الأمة لما في ذلك من اتباع السنة ولما فيه من مخالفة اليهود، لأن اليهود يؤخرون إفطارهم حتى تشتبك النجوم وقلدهم في هذا وشبه بهم في هذا الرافض، فهذا طريقتهم وهذا منهجهم أيضا. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فنقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الإفطار وعدم تأخيره. الإفطار السنة تيسر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب، إن لم يجد أفطر على تمر، إن لم يجد أفطر على ماء. ونحن بحمد الله اليوم سفرنا فيها من كل ما لذ وطاب، ولله الحمد والمنة، أنواع وألوان وأشكال وأجناس، شيء الكثير. لكن الذي يريد أن ننبه إليه إنه بعض الناس يتأخر على الإفطار جدا، لأن السفرة ما شاء الله فيها 15 صنف 10 أصناف أقل أكثر، فتطول مدة الجلوس على السفرة حتى تقام الصلاة ويصلي الناس، وربما هم كثير من الناس ما زالوا على سفرهم، وهذا لا ينبغي. كل ما تيسر ترد به الجوع، تطمئن به النفس، تسكن نفسك وتهدأ، ثم انطلق إلى المسجد، صلي مع جماعة المسلمين، وبعد ما تفرغ من الصلاة ترجع وتكمل لله الحمد. لأنه صحيح لا صلاة بحضرة طعام، لكن أنت الآن يعني قد أكلت وشربت وذهب الجوع، ذهب الظمأ ولله الحمد، سكنت النفس، فما في عذر لتضيع الصلاة من أجل تكون من أجل الفطور، لا، صلي وعد. فيلاحظ على كثير من الناس أنهم يفرطون في صلاة المغرب مع الجماعة بسبب المبالغة في طول الجلوس على سفرة الإفطار. من التوجيهات أنه ينبغي للصائم، أن يحرص، أو للمسلم يعني في رمضان أن يحرص على قيام رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمان يعني بأن الله شرع لنا القيام، واحتساب يعني تريد الأجر من الله والثواب، هذا معنى إيمانا ومعنى احتساب. إيمان يعني مصدق، مصدق أن الله شرع لك قيام رمضان، واحتسابا يعني تريد من هذا القيام الأجر والثواب، لا المدح والثناء ولا غير ذلك من الحظوظ الدنيوية. قيام رمضان أنت مخير، صليت في مسجد مع جماعة المسلمين أو صليت في بيتك، هو كله قيام، لكن الأفضل أن تصليها جماعة مع المسلمين في المساجد اللي تسمى اليوم بصلاة التراويح. وإذا صليت مع الإمام حتى تنتهي، حتى ينتهي الإمام من صلاته، كتب لك أجر قيام ليلة كاملة، ترجع البيت وتأكل وتشرب تنام، وأنت مكتوب لك أنك الآن تصلي، ولله الحمد والمنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى يفرغ الإمام من صلاته، كتب له أجر قيام ليلة. وصلواتنا اليوم في التراويح ما هي بذاك الطول الطويل، فالأمر ميسور ولله الحمد والمنة. تصبر نفسك، صلي مع الإمام حتى ينتهي من الوتر، تنتهي الصلاة كاملة، ثم انصرف واحتسب هذا الأجر عند الله. وصلاة التراويح جماعة في المساجد، أول من صلى في هذه الأمة بالناس جماعة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى في رمضان ليل، وصلى وراءه أصحابه، من تيسر منهم. ثم هؤلاء الذين صلوا مع الرسول تلك الليلة أخبروا جيرانهم أهاليهم إخوانهم أقاربهم، فاجتمع في الليلة الثانية عدد أكبر ممن حضر الليلة الأولى وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة. الليلة الثالثة زاد العدد، لأن الذين صلوا في الليلة الثانية أيضا أخبروا من أخبروا، فاجتمع في الليلة الثالثة عدد أكبر ممن اجتمع في الليلتين. جاءت الليلة الرابعة وإذا الجمع عظيم جدا كبير جدا، ولكن انتظروا خروج النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج إليهم وبعد الفجر أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه لم يخف عليه انتظارهم ولا مكانهم، ولكنه خشي أن تفرض على أمته، وهو الشفيق لأمته والرحيم لأمته عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنت، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فخشي أن تفرض، لذلك ترك الخروج. ولما ولي عمر الخلافة رأى الناس في المسجد في رمضان هذا يصلي لوحده وذول اثنان يصلون مع بعض وهؤلاء أربعة خمسة، فجمعهم كلهم على إمام واحد على أبي بن كعب رضي الله عنه، واستمر عمل المسلمين إلى يومنا هذا والحمد لله. فصلاة التراويح ليست بدعة، بل هي سنة، وعمر رضي الله عنه جدد سنة، لأن الرسول تركها لسبب وهذا السبب غير موجود، خلاص ما عاد في تشريع، جديد، الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخشى من المواظبة عليها أن تفرض على الأمة. في صلاة التراويح أوصي نفسي وأوصي إخواني من أئمة المساجد بأدائها بسكينة وطمأنينة، حضور قلب وخشوع، وترك للسرعة المفرطة وترك للعجلة، وأن يقرأوا قراءة غير متكلفة حتى ينتفع الناس بكتاب الله جل وعلا، وحتى يؤدوا العبادة بطمأنينة وعلى ما شرع الله سبحانه وتعالى. ملاحظ بعض الأئمة يسرع جدا في التلاوة لأنه مثلا يريد يختم فيسرع إسراع مفرط، فما ينبغي هذا. وبعضهم يحب أن يخفف على الناس فيقلل المقدار القراءة جدا ويسرع في ركوعه ويسرع في سجوده ويسرع بين الجلسة بين السجدتين، وهذا كله غلط عظيم وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي لا يطمئن في صلاته فأمره أن يعيد الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وكذلك أيضا لا ينبغي للإمام أن يطيل إطالة شاقة، إطالة منفرة للناس، سواء في طول القراءة أو في طول الركوع أو في طول السجود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي إن منكم منفرين، وهذا في حق من يطيل إطالة شاقة من الأئمة على الناس. مما يتعلق بصلاة التراويح، الهدي الشرعي فيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإن خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو صلى واحدة أو ترك له ما صلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا صلاة الليل مبنية على ركعتين ركعتين. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا تقصد أربعا يعني ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح ثم يصلي ركعتين وبعدها ركعتين ثم يستريح ثم يصلي الوتر ثلاث. هذا معنى قوله يصلي أربعا وبعدين أربعا. والروايات يفصل ويفسر بعضها بعضا. وهذه الصلاة هي غالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، 11 ركعة، هذا غالب صلاته عليه الصلاة والسلام. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 23 ركعة، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. المهم الاعتدال فيها والتوسط فيها وعدم الإسراع وعدم الإطالة المنفرة المخالفة لمقتضى الشرع في باب الإمامة. ومما يتعلق بقيام الليل أو بصلاة التراويح ما يتعلق بالدعاء في الوتر، دعاء القنوت. المشروع في دعاء القنوت الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لابنه الحسن بن علي، وهي كلمات موجزة جامعة للخير، ولا بأس إن زاد عليها الإمام شيء لا سيما من الأدعية المأثورة، لكن لا تنبغي الإطالة فيه إطالة شديدة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فدعاء القنوت الذي علمه لأصحابه دعاء ميسر، كلمات معدودة، جوامع دعاء فيها خير الدنيا وخير الآخرة والحمد لله، فيها الخير والبركة والكفاية. أضفت إليها شيئا من الدعاء الطيب المبارك لا سيما من الدعاء الماثور أيضا لا بأس، لكن مرت مدد وأوقات كان نشوف بعض الأدعية دعاء الوتر ربما يستمر نصف ساعة يستمر دعاء الوتر، فمثل هذا لا شك أن فيه إطالة ما تدل على مثلها النصوص الشرعية. أيضا من الآداب في الدعاء، والدعاء عبادة عظيمة، الحذر من الاعتداء في الدعاء. قال الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. من الاعتداء في الدعاء ما قاله ابن جريج رحمه الله رفع الصوت والنداء بالدعاء بالصياح، يعني يرفع صوته كأنه يصيح كأنه يصرخ كأنه ينادي مدعوا بعيدا كأنه ينادي أصم. لا، ادعو بالصوت المعتاد يسمعك من خلفك مثل ما كنت تسمعهم التلاوة والتكبير. فرفع الصوت، المبالغة في رفع الصوت، هذا من الاعتداء في الدعاء. وتسمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه يصرخ بالدعاء، فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا. فرفع الصوت بالدعاء هذا عمل غير مشروع، بل هو من جملة الاعتداء في الدعاء. أيضا من الاعتداء في الدعاء التكلف في السجع، السجع المتكلف، السجع المتكلف. والله يصف نبيه أو أمر نبي أن يقول وما أنا من المتكلفين. أما السجع الذي يأتي هكذا دون تكلف دون يعني تعمد لهذا السجع والبحث عن المفردة التي تناسب الجملة السابقة، فهذا لا بأس به، شيء يجري على اللسان، أو دعاء مأثور هو مبني فيه باتفاق الفواصل لا بأس، كذلك أيضا المبالغة في الطلب، يعني مثل ما قال بعض السلف أبو مجلس لعله في قوله عليه سبحانه وتعالى إنه لا يحب المعتدين، قال الدعاء بمنازل الأنبياء. إذا جاء وقت الأذان أخبرني كيف؟ خلاص إذا جاء وقت الأذان خلي المؤذن يأذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أيضا من صور الاعتداء في الدعاء المبالغة فيما يطلبه الداعي، مثل ما قال أبو مجلس الدعاء بمنازل الأنبياء، يعني أن تطلب وتسأل الله عز وجل درجة الأنبياء والمرسلين، فهذا من المبالغة من الاعتداء في الدعاء. كذلك مثلا ما يتعارض مع قضاء الله وقدره، الدعاء بما يتعارض مع القضاء والقدر الذي أخبر الله عز وجل عنه. فمثلا واحد يدعو على كل الكفار بالهلاك، يدعو بالقضاء والهلاك لكل الكفار يهود ونصارى وغيرهم، ليش هذا اعتداء؟ لأنه أخبر الله عز وجل في كتابه، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أنه سيبقى وجود اليهود وجود النصارى وجود الشرك إلى ما شاء الله من عمر الدنيا، فأنت تدعو بما أخبر الله وأخبر رسوله بقدرا بما ينافيه، بما ينافيه قضاء وقدرا. أحيانا الاعتداء في الدعاء يكون في مخالفة شرعية، مثال ذلك الداعي يدعو، كنا هذا نسمعه أول يمكن اليوم قليل، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، عليك باليهود ومن هاودهم. طيب المهاودة في اللغة معناها الصلح، معناها الصلح المهاودة، عليك باليهود ومن هاودهم يعني ومن صالحهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما صالح اليهود ولا لا؟ صالح اليهود، فهذا في اعتداء في الدعاء. ولهذا ينبغي للمسلم قدر الإمكان أنه يحرص على استعمال الأدعية الماثورة، لأنها أجمع للخير ولأنها سالمة وخالية من المحاذق، بينما الأدعية المخترعة لا تكون غالبا جامعة للخير وربما لا تسلم من المحاذير، فيكون هذا الاعتداء من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله واستجابته. أيضا من الاعتداء في الدعاء التفصيل في الدعاء، من ذلك مثلا ما خرجه أبو داود عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة، أو قال عن يمين الجنة يسأل الله القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة، وقال في الجنة نسيت الآن. فأنكر عليه أبو عبد الله بن مغفل، أنكر عليه هذا التفصيل في الدعاء، أنكر عليه هذا التفصيل في الدعاء، قال أي بني يكفيك أن تقول اللهم إني أسألك إيش؟ الجنة، أسألك الجنة، يكفيك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة. ثم وهذا محل الشاهد المهم، ثم قال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، سيكون قوم في أمتي يعتدون في هذين الأمرين، يعتدون في الدعاء ويعتدون في التطهر، فيبالغون مبالغة مذمومة في التطهر، سب الوسواس أو الجهل أو غير ذلك. فاعتبر هذا الدعاء اعتبره وعده من إيه؟ عده من المبالغة من الاعتداء في الدعاء. تسمعون في بعض أدعية القنوت تفصيلات حتى كأنه يعني لو ما تدري أن هذا دعاء يمكن يخطر ببالك أن هذه موعظة، لما يجي مثلا عند الاستعاذة من العذاب القبر ومن فتنة القبر، الشرع قال يعني استعاذة بالله من عذاب القبر من فتنة القبر. لكن له لا جاء عند باب القبور مثلا قام يفصل فيها وصف القبور ظلمتها وضيقها وحشتها وبعدين يعني ما يصير على الجسد من أكل دود وكذا 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 يطول. يعني بدل ما جاء الشرع في الاستعاذة من عذاب القبر في جملتين يجعلها ربما في 5 دقائق 7 دقائق وكلها تدور حول موضوعه حول موضوع القبر وما فيه. هذه ما صار دعاء، هذا صارت موعظة، صارت خطبة، صارت. فالدعاء المطلوب فيه ولا سيما في الوتر ولا سيما وأنت إمام وراك عشرات ومئات من الناس، فيهم الكبير فيهم الضعيف فيهم المريض فيهم صاحب الحاجة. ثم أيضا ما عرفنا من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للدعاء في القنوت كلمات ميسورة، فلا ينبغي الخروج عن الهدي الشرعي في هذا الدعاء العظيم في هذه العبادة الجليلة. أيضا من التوجيهات المناسبة في هذا الشهر أوصي نفسي وإياكم بالحرص على تلاوة كتاب الله جل وعلا، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن الكريم. قال الله تعالى: الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر له ارتباط عظيم بكتاب الله جل وعلا، وتلاوة القرآن مطلقا يعني في رمضان وغير رمضان عبادة عظيمة، عبادة جليلة، فيه من الحسنات الشيء العظيم. الحرف الواحد في كتاب الله ب10 حسنات، الحرف الواحد يعني ألف ألف لام ميم ألف لام ميم. قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إذا قلت ألف ألف هذه كم فيها حسنة؟ 10 ولا 30؟ ها؟ يعني عندك الحين الهمزة، وعندك اللام، وعندك الفاء، ولا لا؟ يعني ممكن إنه الهمزة هذه حرف واحدة اللي هو الألف، وبعدين اللام آلي ألف خلاص، وبعدين الفاء، هذه صار عندك 3 حروف كل واحدة ب10 حسنات. طيب اللام ألف لام لام وألف وميم صار فيها 3 حروف كل حرف 10 حسنات، ميم ميم وياء وميم، تخرج ما شاء الله بحسنات كبيرة جدا كبيرة جدا. فلماذا تبخل على نفسك بهذا الأجر؟ فإذا كان التلاوة في رمضان كان الأجر أعظم وأعظم، والخير أكبر وأكبر، والخير أكثر وأكثر. ومما يدل على أنه ينبغي يعني زيادة في العناية بتلاوة القرآن في شهر رمضان أن جبريل عليه السلام كان ينزل كل ليلة في رمضان فيدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، يستعرض عليه كل ما سبق نزوله قبل ذلك الرمضان. ولما كان آخر رمضان صامه النبي عليه الصلاة والسلام راجع جبريل معه القرآن كم مرة؟ 2 مرات. ولهذا نجد في أخبار سلفنا الصالح أنهم يجتهدون في تلاوة القرآن في رمضان أكثر من اجتهادهم في تلاوته في غيره، وإن كان اجتهادهم على مدار العام لكن في رمضان يزدادون اجتهاد في التلاوة. ولهذا تقرأ بترجمة حديث أنه مثلا يختم في رمضان في اليوم 2 مرات، ختمة في النهار وختمة في الليل، يعني يخرج رمضان وقد ختمه 60 ختمة، وبعضهم أكثر من ذلك، مما يدل على عظم العناية وعظم بذل أنفسهم لتلاوة كتاب الله جل وعلا في ساعات رمضان في الليل والنهار. فأوصي نفسي وإياكم بالإقبال على تلاوة القرآن الكريم ومقاومة الصوارف والشواغل التي تشغلنا عنه، ولا سيما هذه الأجهزة التي في أيدينا وأمام أعيننا، فما أكثر ما تسرق من أوقاتنا. وربما تسرق وقتك في شيء حرام، وربما تسرق الوقت في شيء لا نفع فيه وإن لم يكن حراما، فتفوت على نفسك موسم عظيم فيما يضرك، فيما يبعدك عن الله عز وجل، أو فيما يعطلك عن عمل صالح كنت تستطيع أن تستغله فيه. ثم تلاوة القرآن لها آداب كثيرة، حيلكم على كتاب تبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله أو لغيره من أهل العلم، يعني المؤلفات تقصد، والكتابات في هذا الباب كثيرة. فكلما التزم المسلم بآداب التلاوة كلما كان هذا خير له وأفضل له. أيضا مما أوصي نفسي وإياكم به العناية بإطعام الطعام في رمضان وبذل الصدقات والإحسان. سمعتم الحديث في الجنة غرفا لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام. أطعم الطعام وأطاب الكلام، فإطعام الطعام في رمضان من أفضل صوره تفطير الصائمين، لما رواه الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره. من فطر صائم، يعني المؤمن صائم صيام شرعي مسلم سواء كان غني ولا فقير، لكن عناية بإطعام الفقير أولى، لأنه أشد حاجة، ربما يدخل المغرب ما عنده شيء يأكله أو ما عنده إلا شيء يسير لا يكفي. فتفقد الفقراء والمساكين والمحتاجين وإطعامهم وإعطاهم ما يفطرون به هذا من أفضل الأعمال الصالحة. وربما سمعتم الخطبة الجمعة الماضية، خطب الخطبة حول هذا الموضوع بما فيه الكفاية إن شاء الله. أيضا الإطعام لوجبة السحور، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعض أصحابه، دعا زيد بن ثابت وآخرين إلى وجبة السحور. أيضا السحور يعين المسلم على الصيام، فهو من التعاون على البر والتقوى. فربما في ناس أيضا محتاجين مساكين لا يجدون ما يتسحرون، فيكون هذا عون لهم على الصيام. ثم من أوصي نفسي وإياكم به أيضا تقوى الله جل وعلا، تقوى الله جل وعلا، فإن الصوم ما شرع إلا لهذا الغرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش تجوعون، لعلكم تظمأون، لا لعلكم تتعبون. هذا القصد من الصوم إنك تجوع ولا تظمأ ولا تتعب؟ لا، ليس هذا القصد. القصد والحكمة قال لعلكم تتقون. إذن هو تدريب وتمرين وعبادة عظيمة شرعت حتى تكون عونا لك على تقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا اتقيت الله فزت بخير الدنيا والآخرة. اقرأ بسورة الطلاق، سورة الطلاق، وشوف ما هي الوعود التي عدها الله للمتقين، وانظر ما هي الوعود التي عدها الله للمتقين. اقرأ سورة الذاريات، اقرأ سورة الطور، اقرأ آخر الرحمن، آخر القمر، وغيرها من سور القرآن. انظر ما وعد الله عز وجل به المتقين من خير الدنيا والآخرة، شيء عظيم. ولهذا ميزان الكرامة عند الله التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فرتب الله على التقوى كل خير في الدنيا والآخرة. فإذا اتقيت الله 30 يوم 29 يوم هذا بإذن الله سيكون له أثر عليك في تقوى الله في بقية العام، لأنك تمرنت وتدربت على طمع هواك وطمع شهوتك ومجاهدة نفسك على تقوى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا عون لك على تقوى الله في سائر العام. لا بد أن نستحضر هذه الحكمة حتى يكون للصوم أثر على سلوكنا وفي علاقتنا بربنا جل وعلا. لكن اللي متصور أن الصوم فقط أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله فقط هذا هو الصوم عنده، ربما أثناء الصوم يعصي الله بغير المفطرات، وبعد ما تغرب الشمس أيضا تجده مقيم على المعاصي حتى ينام. ليه؟ لأنه ما استحضر ولا جعل بين عينيه أنه والله الصوم إنما صمت لتحقيق تقوى الله جل وعلا. ولهذا في الحديث الصحيح في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، يعني المعاصي، من لم يدع المعاصي، من لم يدع قول الزور والعمل به، المعاصي القولية والعملية، والجهل يعني البغي والعدوان والظلم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. معنى ذلك أن هذا الصوم الذي يصومه قد يخرج منه بلا أجر بلا ثواب. ليش؟ أفسد أجره وثوابه بقول الزور وعمل الزور والجهل. وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، يعني تنبيه على شرف الصوم وشأن الصوم وكانة الصوم وسمو الصائم، إنه يترفع عن الإساءة المأذون فيها أصلا شرعا، لأنه أنت في الشرع مأذون لك أنك تقابل السيئة بسيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن وأنت صائم الشرع يقول لك ترك أنت متلبس بعبادة جليلة عظيمة، فترفع عن الرد على الإساءة بمثلها. قل إني صائم، حتى تذكر نفسك بما ينبغي عليك من الكف عن الكلام السيء، وحتى أيضا هذا يتأدب الذي يسابك ويشتمك فيكف عنك حياء إذا عرف أنك صائم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة لأحدكم ما لم يخرقها، يعني بمعصية الله. فالصوم جنة يعني وقاية تقيك من النار، لكن هذه الوقاية قد تضعف وبالتالي تخترقها النار وتصل إليك وتحرقك. إيش اللي يخرق هذه الوقاية ويضعفها؟ المعاصي. فيا أيها الإخوة، الله في تقوى الله جل وعلا في نهار رمضان وفي ليل رمضان، ولنستحضر أن الصوم إنما شرع لنا لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فلنحفظ أبصارنا عما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. احفظ لسانك. في حديث أنس يقول رضي الله عنه أو أنه يرى مرفوعا: ما صام من ظل يأكل لحم أخيه، ما صام من ظل يأكل لحم أخيه. هذه تسميها العلماء المفطرات المعنوية، يعني زي ما في مفطرات حسية تفسد الصوم مثل الأكل والشرب والجماع وكذا، في مفطرات معنوية تنقص أجر الصوم وربما تذهب كل أجر الصوم، لكن ما تؤمر بالقضاء، يعني برئت الذمة من الصوم لكن ما في أجر، ما في ثواب. فالمعاصي بالبصر بالسمع باللسان بالفرج، هذه كلها تنافي الحكمة من مشروعية الصوم الذي إنما شرع لتقوى الله جل وعلا. حافظ على صيامك واحذر من شياطين الإنس والجن، فما أكثر شيطان يوسوس، حتى في رمضان يوسوس لك بالمعاصي، لأنه في الحديث صفدت مردة الشياطين، ففي شياطين غير المردة مفلوتة ما لا تزال تعمل في الوسوسة وتزيين المعصية لك، في شياطين إنس يزيلون لك المعصية ويؤلك سبلها وأسبابها ويزينونها لك، فيذهب ليلك ونهارك وأنت منغمس في كثير من معاصي الله جل وعلا، فيخرج عليك رمضان كما دخل عليك، ما استفدت منه وما انتفعت به. وأعظم الخسران في شهر رمضان أن يخرج رمضان ولم يغفر لك، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، يا هذا جبريل يقول قل آمين، قال قلت آمين، من يا جبريل؟ قال: من أدركه رمضان فلم يغفر له، نسأل الله العافية. يعني رمضان فرصة عظيمة للمغفرة، فكيف تفوتها؟ كل ليلة لله عتقاء من النار، فكيف فوت على نفسك أيها المسلم هذه الفرصة؟ فأسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا صياما وقياما وإيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيامه إيمان واحتساب، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، التي هي خير من ألف شهر، والتي هي في العشر الأواخر، والتي هي في ليالي الأوتار آكد، والتي أخفاها الله عز وجل عنا من أجل أن نجتهد في كل العشر. فلا تلتفتوا إلى الرسائل اللي تقول لك والله الرؤيا دلت على أن ليلة الوتر في الليلة الفلانية ولا الليلة العلانية، قم العشر وتدركها بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم بصيامه وقيامه وإيمانه واحتسابه، وأن يجعلنا وإياكم في من المقبولين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفعنا به جميعا، إنه سميع مجيب الدعوات. وأعتذر للإخوة الذين أخرناهم قليلا عن وقت الإقامة، فسبب التأخير كان مني، وجزاه الله خير إمام فضيلة الشيخ إمام الجامع على انتظاره، وإن كان في مشقة على بعض من ينتظر، ولكن في هذا الانتظار خير، فإن الوقت الذي بين الأذان والإقامة وقت يستجاب فيه الدعاء، فهو فرصة للمسلم أن يجتهد فيه. كذلك إذا كان المسلم جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وأيضا ما دام في مصلى ينتظر الصلاة فإن الملائكة ملائكة الرحمن تدعو له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فنرجو إن شاء الله أن يكون هذا من الخير الذي حصل للجميع في هذا الانتظار. أما موضوع المحاضرة فكما أعلن توجيهات رمضانية، وهي محاضرة افتتاحية لبرنامج مبارك يقوم به فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان. فكما هي عادتهم في السبق وفي المبادرات وفي النشاط الدعوي الموفق إن شاء الله، فأسأل الله لي ولكل من يسهم في هذا البرنامج من أصحاب الفضيلة، أسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياهم وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذه المحاضرة تأتي قبيل وقت وجيز ويسير من مقدم ضيف عزيز يترقبه كل مسلم في غاية الشوق، ألا وهو شهر رمضان. أسأل الله أن يبلغني وإياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن واطمئنان، وأن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب الدعوات. توجيهات رمضانية أبدوها أولا بما ينبغي للمسلم أن يستقبل به هذا الشهر. شهر رمضان كما نعلم شهر الطاعة، شهر ينبغي، يعني لما نقول شهر الطاعة فالمقصود بذلك أنه يعني شهر ينبغي أن تضاعف فيه الطاعة، وإلا عمر المسلم هو كل عمر لطاعة الله جل وعلا، فأنت من حين يجري عليك قلم التكليف إلى أن تلقى ربك وأنت في موسم لعبادة الله ولطاعته، كما قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليس هناك حد محدود تنتهي عنده العبادة، عبادتك لربك ما دام عقلك معك وجرى عليك قلم التكليف فأنت مأمور بفعل الواجبات وترك المحرمات، مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، مندوب إلى الاستكثار من الأعمال الصالحة وإلى ترك ما كره لك شرعا. فإذا قيل إن شهر رمضان شهر الطاعة شهر العبادة، المقصود به أن تبذل مزيد مزيدا من الطاعة في هذا الشهر الكريم. هذه الطاعة أو هذا الاجتهاد في 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 رمضان من أعظم ما يعين عليه أن تستقبله بطاعة لربك جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. ومن هنا أخذ بعض السلف قوله الحسنة تنادي أختها كما أن السيئة تنادي أختها، فإذا تقربت إلى الله جل وعلا بعمل صالح قبل رمضان هذا يعينك بإذن الله جل وعلا، ويكون سبب لتفضل الله عز وجل عليك بأن يفتح لك مزيد من أبواب الطاعة والاجتهاد والإعانة في شهر رمضان. ولهذا نجد من كلام علمائنا وسلفنا قديما وحديثا أنه ينبغي أن يستقبل شهر رمضان بالتوبة إلى الله جل وعلا، فتجتهد في التوبة إلى الله من المعاصي، تجدد التوبة إلى الله جل وعلا، والتوبة إلى الله واجب على كل مسلم ومسلمة. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فالجميع مأمور بالتوبة إلى الله، لأن هناك من المعاصي ما تكفرها الأعمال الصالحة، الوضوء، الصلوات الخمس وغيرها من الطاعات والعبادات يمحو الله بها السيئات، يمحو بها الصغائر، لكن هناك ذنوب لا، رتب الله عز وجل تكفيرها ومحوها على التوبة، لا بد من التوبة إلى الله منها، فعليك أن تجدد التوبة إلى الله. والتوبة ليست مجرد كلمة باللسان اللهم أني أتوب إليك أو تبت إلى الله فقط، لا، التوبة إلى الله كما قال الله عز وجل وتوبوا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة إيش نصوحا، توبة ناصحة خالصة. وهذه التوبة النصوح هي التي يفصل في أمرها أهل العلم، فيقولون التوبة حتى تكون توبة شرعية توبة نافعة توبة مقبولة لابد فيها من توفر شروط. الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، ما تقيم وتصر على المعصية وتردد بلسانك اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك، هذا لعب استهزاء بالتوبة، تتوب فعلا حقا صدقا أقلع عن المعصية الإقلاع عنه، ثم الندم، الندم على المعصية. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة، الندم توبة، فلابد من الندم، لابد من الندم، والندم عمل قلبي تستشعر فداحة الجرم الذي وقعت فيه، فداحة تفريطك في جنب الله سبحانه وتعالى، عظم من عصيته وخالفت أمره وارتكبت نهيه تجاوزت حدوده. فإذا تأملت هذا التأمل العاقل البصير خفت على نفسك وندمت على ما بدر منك، ثم تعزم، عزم عزم أكيد، ليست مجرد خاطرة، لا، عزم أكيد على أنك لن تعود إلى هذه المعصية مرة أخرى. ولاحظ أهل العلم ما يقولون من شرط التوبة أنك ما تقع في المعصية مرة ثانية، لا، يقولون أن تعزم على عدم العودة إليه. فرق بين الأمرين، فرق بين أن يقال من شرط التوبة ألا تعود إلى العمل، وبين أن تعزم على عدم العودة إلى العمل، إلى المعصية. فإذا عزمت عزما أكيد على ترك هذه على عدم العودة إليها، ثم زلت بك القدم مرة أخرى، فهنا التوبة الأولى صحيحة والحمد لله، إذا قبلها الله كفر بها ما مضى من الذنب، ثم الذنب الجديد هذا الذي وقعت فيه مرة ثانية مرة ثالثة له عليك توبة جديدة. وإذا تبت إلى الله توبة صحيحة صادقة في الذنب الذي وقعت فيه مرة ثانية تاب الله عليك، ثم وقعت فيه مرة ثالثة وتبت تاب الله عليك، وقعت فيه مرة رابعة وخامسة وكل مرة تتوب توبة صادقة يتوب الله عز وجل عليك. وفي مثل هذا يقول الله عز وجل لعبده افعل ما شئت فقد غفرت لك، يعني إذا كان هذا حالك كل ما وقعت في الذنب تتوب إلى الله توبة صادقة فإن الله عز وجل يتوب عليك، فإن الله يتوب عليك. فالله عز وجل ما تضر معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، إن طعت فلنفسك وإن عصيت فعلى نفسك والله غني عن العالمين، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يقول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، السحاب من الأرض إلى السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي. المهم هو وجود التوبة الحقيقية، التوبة الصادقة، التوبة النصوح، إقلاع عن المعصية، ندم عليها، عزم أكيد على عدم العودة إليها. ثم إذا كان هذا الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فأمامك طريقان للخروج من حقوق العباد، رد الحق إليهم، رد الحق إليهم، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني إذا تعذر الأول تعسر تستحلهم منه، تطلب منهم الحل والمسامحة، وحقوق العباد هي من أشد ما يكون على العبد. ولهذا في الحديث يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، ليه؟ لأن الحقوق الذنوب التي بينك وبين الله مبنية على المسامحة، الله حليم كريم واسع الجود والعطاء، تجاوز ويعفو ويغفر. لكن حقوق العباد لا، مبنية على المشاحة، صلى الله العافية. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، اليوم يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي إيش؟ الحسنات والسيئات، القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ولهذا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد خائف من المطالبة بالحقوق. فإذا خير ما يستقبل به هذا الشهر أن تدخلها بقلب طاهر، صحيفة بيضاء، بما جددت من التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الاجتهاد في الطاعات، صحيح أنه الباقي من شعبان شيء يسير، ولكنه أيضا أجزاء نفيسة من العمر. فكان السلف يحرصون على الإكثار من قراءة القرآن في شهر شعبان، يحرصون على الإكثار من قراءة القرآن في شهر شعبان. لماذا؟ حتى يتعود المسلم على التلاوة ويسهل على لسانه ويألف كتاب الله جل وعلا، فيدخل عليه رمضان الذي هو شهر القرآن عنده نشاط وحماس ورغبة وإقبال على تلاوة كتاب الله جل وعلا. ومن حجر رحمه الله يقول في الفتح إنه من عادة القرآن أنه يسهل على من أكثر من تلاوته، يسهل يسهل عليه، بخلاف الذي يبتعد عنه كثيرا فإنه يثقل عليه ويشق عليه. فكونك تجتهد في هذه الليلة في الأيام القادمة في الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، هذا عون لك على التلاوة إن شاء الله في شهر رمضان. ثم بعد ذلك ندخل إلى بعض التوجيهات المتعلقة بالشهر. أولا يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. بمعنى لا تتقدم رمضان بصوم يوم، مثلا يوم 29 أو يوم 30، تقول من باب الاحتياط، يمكن بكرة من رمضان، يمكن بعد بكرة من رمضان، فنصوم على سبيل إيش؟ على سبيل الاحتياط لرمضان. أو أنه مثلا 30 يوم، الشيطان يزين لك أنها قليلة وأنت تريد يعني وينفخ في صدرك ويوسوس إليك أنك تتميز عن بقية المؤمنين والمسلمين فتصوم 32 يوم يكون أو 31 يوم، فيكون هذا أعظم لأجلك. لا، دينك دين اتباع، تبع ما أوحي إليك من ربك، دينك دين اتباع. فإذا ما تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على معنى رمضان كما يقول الترمذي، يعني على سبيل الاحتياط لرمضان. من الذي يرخص له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين؟ الذي عليه قضاء، تضايق عليه الوقت، عليه قضاء فصام آخر يومين مثلا من شعبان بنية القضاء، قضاء رمضان الفائت، هذا ليس عليه حرج. أو رجل متعود الصوم، يصوم الاثنين والخميس، يصوم يوم ورا يوم، فوافق اليوم الذي قضى رمضان يوم الاثنين فصامه، ليس لأنه من أجل رمضان، لكن صام صوما قد اعتاده، فيصوم الاثنين اتباع للسنة، لأنه يوم ترفع فيه الأعمال، تعرض فيه الأعمال على الله جل وعلا، فهو يصومه لذلك. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. أما على سبيل الاحتياط فلا. توجيه آخر، وأنا لن أعدد أني أغلط في التعداد، فأقول من التوجيهات أيضا أنه نلتزم بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. إذن الشارع الحكيم بنى دخول الشهر، ربط دخول الشهر بماذا؟ بالرؤية، رؤية الهلال. فإذا جاء يوم 29 شعبان وغربت الشمس ورأى الناس الهلال دخل شهر رمضان. فإن غم عليكم، يعني خرجوا تراوا الهلال ما رأوا والسماء صحو، أو كان هناك عارض يمنع رؤية الهلال من غيم، من غبار، دخان، فتكمل عدة شعبان 30 يوما، تكمل عدة شعبان 30 يوما. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على سماحة الإسلام وعلى يسر الإسلام، وأنه دين سمح، دين سهل، رتب هذا الحكم الشرعي على أمر ممكن للمتعلم وللأم وللجلال، علقوا بأمر بصري بالرؤية، رؤية الهلال يصوم، يصوم الناس، ما رأوا يكملون عدة شعبان 30 والحمد لله. والذي عليه العمل أن أهل البلد يتبعون ما تعلن عنه دولته، ونحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد ننتظر ونترقب ما تعلنه المحكمة العليا. فإذا أعلنت فطر رمضان صلينا التراويح تلك الليلة وصمنا صبيحة اليوم الثاني وصبيحة اليوم التالي والحمد لله، وهكذا دون اضطراب ولا شكوك ولا ريب ولا تردد والحمد لله. بعض الناس يحب التشويش، يحب التشكيك، فمنهم من يطعن أصلا في الحكم الشرعي ويدعو إلى اعتماد الحساب الفلكي وعدم اعتبار واعتماد الرؤية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فعلينا أن نلتزم بهذا الحكم الشرعي. بعض الناس تسمعون تشاهدون وتسمعون إنه والله 30 سنة اللي مضت، 27 سنة اللي مضت كانت الصوم على غلط والفطر على غلط وإلى آخره، كل هذا التشكيك لا ينبغي أن نلتفت إليه. فنحن على طمأنينة وعلى ثقة والحمد لله من شريعتنا وديننا وأحكام نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى ثقة في قيادتنا والجهة التي أولتها القيادة للنظر في هذا الموضوع وهي الجهة ذات الاختصاص، مجلس القضاء الأعلى سابقا واليوم ما يسمى ويعرف بالمحكمة العليا. قضية تتبع الرسائل في يوم 29 من رمضان، تجيك رسالة رؤية الهلال، تجيك رسالة لا ما رؤية الهلال، تجيك رسالة ويبقى الناس في شك، ولهذا تجد بعض المساجد تصلي يوم 29 التراويح 29 شعبان، مساجد تصلي ومساجد ما تصلي. إيش السبب؟ السبب بالأخذ بالشائعات وعدم الأخذ من المصدر الشرعي الصحيح. تجي رسالة جوال بالواتساب للإمام ترى شافوا الهلال، رأوا الهلال، صلى الإمام العشاء وقال الناس يلا صلي التراويح مبارك عليكم دخول شهر رمضان، في أثناء الصلاة يجي واحد يقول له ما روي الهلال، البيان يقول بكرة 30، أي يكون الناس في فوضى، ما في داعي. إيش الداعي للفوضى؟ ما الداعي للفوضى؟ وما هذا يعني للهوس بنقل الأخبار غير المعلنة رسمية، يعني هوس بما يسمى بالسبق الصحفي، السبق الإعلام، ما أنت مكلف بهذا ولا مسؤول عن هذا. ومن حسن إسلام المرء إيش؟ تركه ما لا يعني. الحمد لله كفيت بغيرك، في جهة مخصصة معنية مكلفة من قبل ولي الأمر بها، هي تنظر فيما يردها من الشهادات وتدرسها وتعلن عنها. ثم أيضا إذا أعلن أو ثبت دخول الشهر فهذا خبر يفرح قلب المسلم ويسره ويسعده ويشرح صدره ويدخل البهجة على نفسه، لأنه إذا دخل رمضان جاء موعد وميقات التعبد لله عز وجل بالركن الرابع من أركان الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، هذه دعائم الإسلام أركان الإسلام العظيمة، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فهذا الركن الرابع من أركان الإسلام. ثم يجب على كل مسلم ومسلمة توفرت وتحققت فيه شروط وجوب الصوم أن يصوم، لأن صوم رمضان فرض وحتم واجب لازم يجب على كل مسلم مكلف يعني بالغ وعاقل وقادر قادر على الصوم. فإن كان مقيما مقيما وصحيحا وداخل في القدرة وجب عليه صوم رمضان أداء، إن كان مسافر أو كان مريض فإنه الصوم واجب عليه لكن يترخص إن أراد برخصة الله عز وجل ويفطر ثم يصوم بعد ذلك قضاء على تفاصيل معروفة في كتب الفقه. قال الله سبحانه وتعالى في بيان وجوب الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فليصم. فإذا صوم رمضان فرض لازم فرض واجب، ومن جحد وجوب الصوم وفرضية الصوم فهو كافر، لأنه جاحد ومنكر لمعلوم من الدين بالضرورة. أما إن أفطر تكاسل تثاقل واتباع للشهوة فهذا على خطر عظيم، مرتكب لمعصية كبيرة، ويخشى عليه إن لم يتب إلى الله يخشى عليه العذاب الأليم. وبعض الشباب للأسف يتهاون في صوم شهر رمضان، وبعض العمالة أيضا التي تشتغل تعمل في مزارع أو في بقالات أو في غيرها أيضا قد يحصل منهم التساهل في الإفطار بحجة العمل، فهذا التساهل وهذا التهاون وهذه الجرأة على الإفطار في شهر رمضان هذه معصية ومنكر عظيم. والواجب علينا جميعا تناصح، تواصي بالخير، تواصي بالحق، ومن عرفناه يفطر بلا عذر شرعي لا من مرض ولا من سفر أن ننصح ونذكره بالله وأن نعظه حتى يدع ويقلع عن هذه المعصية المنكرة. من أسباب فرح المسلم بشهر رمضان ما خصه الله عز وجل به من الخصائص. من أول ما يدخل الشهر تبدأ خصائص رمضان وفضائل رمضان ومزايا شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو سلسلة الشياطين. ثلاث مزايا أول ما يدخل رمضان: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، في الرواية الأخرى فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار في الرواية الأخرى فلم يفتح منها باب، وصفدت سلسلة الشياطين، وفي حديث آخر صفدت مردة الشياطين. فهذا الحديث فيه بشارة للمؤمن أن الله عز وجل يفتح فيه أبواب الجنة في رمضان، يفتح أبواب الجنة الثمانية كلها، وهذا مشعر بالرحمات والنفحات والبشائر وبالخير العظيم لأهل الصيام، وغلقت أبواب النار، غلقت أبواب النار. وفي هذا أيضا عون للمسلم على طاعة الله جل وعلا والإقلاع عن معصيته، في بشارها أيضا. وأنت تلاحظ أنه في شهر رمضان يكثر في الناس الخير، حتى لو كان قضى رمضان عنده شيء من التقصير، تجد ما شاء الله في رمضان يتغير حاله، تغير حاله، الكسور عن العبادة تجد ينشط فيها، المقيم على المعاصي والمقبع على المعاصي مسرف على نفسه، تجده في رمضان إما يقلع أو يخفف من كثير من المعاصي، ويعين الله عز وجل فيها الصائمين والمسلمين بسلسلة وتصفيد مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل ذلك. فهو موسم عظيم من مواسم الرحمات. أيضا في هذا الشهر أو في عبادة الصوم، في عبادة الصوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله، يعني في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يعني العمل الصالح معروف جزاؤه كقاعدة عامة إنه الحسنة بعشر أمثالها، وقد تضاعف الحسنات حتى تصل إلى 700 ضعف وربما أكثر أيضا من ذلك. قال الله إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني أن الصوم هو يشارك، يشارك العبادات الأخرى بأن الحسنة بعشرة أمثالها، لكن ما يعلم منتهى أجر الصوم إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم منتهى أجر الصوم إلا الله جل وعلا. والصوم من الصبر ومن أعظم صور الصبر، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير عدل. إلا الصوم فإنه لي، وما ظنك بعمل يضيفه الله إلى نفسه المقدسة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والذي يقول هذا هو من؟ واسع العطاء سبحانه وتعالى، صادق الوعد سبحانه وتعالى. فليبشر الصائم الذي يصوم إيمان واحتساب، يبشر، يبشر بمضاعفة الحسنات وأجور لا حصر لها ولا حد. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، هذه الفرحة الأولى إنه يفرح بالفطر. والفطر يشمل الفطرين جميعا، يشمل الفطر عند غروب الشمس وهو فرح طبيعي حيث أبيح له ما كان محرما عليه من الأكل والشرب والشهوة، والمعنى الثاني إذا أفطر يعني من رمضان كله وأتم الصوم كله، فرح الفرح الشرعي بأن الله عز وجل وفقه وأعانه على أداء هذه العبادة. والفرحة الثانية حينما يلقى ربه، إذا لقي ربه فرح بصومه، لأنه يقال للصائمين يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قالوا هي أيام الصوم، وغير ذلك من الكرامات والثواب الذي أعده الله للصائمين. ومن ذلك الثواب، لكن قبل ما نأتي إليه نكمل الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تنبعث من الجوف من المعدة بعد خلوها، تخرج من الفم مع النفس، هذه الرائحة يعافها الإنسان، يكرهها الإنسان لنثنها، لكنها لما كانت نتيجة طاعة، نتيجة عبادة، كانت محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أطيب عند الله من ريح المسك. ومن الفضائل المرتبة على الصوم أن الله سبحانه وتعالى أعد بابا للجنة خاص بالصائمين. هذا الباب له اسم جميل يناسب معنى من معاني الصوم، وهو باب الريان. الريان مأخوذ من الري ضد العطش، وذلك أن الصائم يعاني ويتعب من العطش حتى لو كان في أيام باردة، وحتى لو كان مستريح وتحت مكيف، لكنه معطول وقت الصوم ويوم الصوم يجد من العطش ربما أشد مما يجد من الجوع. فكان من كرامة الله عز وجل للصائمين أنه أعد لهم بابا اسمه الريان، يعني من الري، إذا دخلوه لا يظمأون بعدها أبدا. وفي الحديث في بعض رواياته: إن في الجنة بابا يقال له الريان. في ما هو لي في الجنة بابا. فائدة هذه اللفظة، فائدة هذه اللفظة أنه لما قال إن في الجنة بابا، قالوا معنى ذلك أن هذا الباب، هذا الباب هو من الجنة، ففيه نعيم عظيم من نعيم الجنة. ما هو النعيم فقط بعد ما يتجاوزون الباب ويدخلون الجنة، لا، في نفس هذا الباب فيه من النعيم ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب، فلا يدخل منه أحد غيرهم. وأعظم وأولى من يدخل في اسم الصائمين هم الذين يصومون رمضان، لأنه صوم فريضة، صوم واجب. فمن صام رمضان كما أمر الله عز وجل فيرجى إن شاء الله أن يدعى يوم القيامة من هذا الباب. ومن عباد الله في ذلك اليوم من يدعى من كل أبواب الجنة الثمانية، من يدعى من كل أبواب الجنة الثمانية، ثم هو على قول جماعة من أهل العلم يدخل من أيها شاء، ينادى من باب الصلاة، ينادى من باب الجهاد، ينادى من باب الصيام، من باب الصدقة وغيرها من الأبواب، ثم هو يختار أحب هذه الأبواب إليه ويدخل منها. فالنداء من الثمانية والدخول كما قالوا من باب واحد، والعلم عند الله. أيضا مما ورد في فضل الصوم قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال رجل أعرابي: لمن يا رسول الله؟ هذه الغرف لمن؟ وطبعا الغرفة في اللغة العربية الدور العلوي، البناء العلوي يسمى غرفة، البناء العلوي يسمى غرفة، فهي بيوت عالية، وكلما ارتفعت الدرجة في الجنة كلما ازدادت نعيما. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أعرابي لمن يا رسول الله عدة يعني هذه الغرف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس فيه. فبإمكانك يا عبد الله في شهر رمضان أن تجمع هذه العبادات كلها، بإمكانك أن تجمعها. وفضائل شهر رمضان بشكل خاص، فضائل الصوم كثيرة، لكن هذه إشارة إلى شيء منها. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار كم؟ 70 خريف. صوم يوم واحد فقط وفي سبيل الله، قالوا يعني في طاعة الله ليس في الجهاد، لأنه الجهاد يشرع فيه الفطر لا سيما عند لقاء العدو. فالأقرب أن المعنى هنا: من صام يوما في سبيل الله يعني في طاعة الله جل وعلا، صام يوما مخلصا لله باعد الله وجهه عن النار 70 خريف. فكيف إذا صمت 29 يوم 30 يوم؟ طبعا إن صمت 29 يوم أو صمت 30 يوم الأجر تام وكامل ولله الحمد، فأجر الصائم كامل. إن كان الشهر 29 يوم الأجر تام، وإن كان الشهر 30 يوم الأجر تام والحمد لله. والرسول عليه الصلاة والسلام صام 29 أكثر مما صام 30. من التوجيهات التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في شهر رمضان الالتزام بالأحكام الشرعية والأداب الشرعية فيما يتعلق بالسحور والفطور. بالنسبة للسحور، النبي عليه الصلاة والسلام سماه غداء مباركا، فقال لبعض صحابته: هلما إلى الغداء المبارك، هلما إلى الغداء المبارك، فسماه مباركا، ويقصد الغداء هنا السحور. طيب لماذا كان السحور مبارك؟ أولا إذا تسحرت ففيه اتباع للسنة، هذا واحد. الأمر الثاني أن السحور إذا أدي في الوقت المطلوب شرعا المرغب فيه شرعا، وهو تأخيره إلى قبيل الفجر، تأخيره إلى قبيل طلوع الفجر الصادق، يعينك على حضور صلاة الفجر مع الجماعة. لأنه إذا كان وقت السحور قريب من الصلاة تتسحر وانت نشيط وتذهب إلى المسجد تصلي، فيعينك على أداء الفريضة في وقتها، ويعينك على أداء الفريضة مع جماعة المسلمين، وما لو ما في هذه البركة لكفى. ثم أيضا في الصوم في السحور إعانة على الصوم، فتتسحر سحورا جيدا يعينك على الصوم، يأتي عليك وقت الضحى إلى قرب الظهر وأنت بحمد الله في قوة ونشاط وحيوية، بخلاف ما لو دخلت في الصوم وأنت أصلا جائع وعهدك بالطعام بعيد، يمكن ما تجي الساعة 9 الصباح 10 الصباح إلا وأنت تعاني من جوع وضعف وضيق نفس وغضب سريع إلى آخره. وبالتالي إذا جعت جدا وكذا ربما تتذمر من العبادة وتطفش منها وتصدر من كلمات لا تليق بالمسلم، فهذا من بركة السحر، من بركة السحر. وفي نفس السحر بركة، من بركته العون على شهود صلاة الفجر أدائها في وقتها صلاتها مع الجماعة، العون على الصوم أيضا. إذا أخرت السحور إلى قبيل الفجر، فهذا يعينك على اغتنام هذا الوقت الفاضل المبارك الذي هو الثلث الأخير من الليل، لأنه يدخل فيه وقت التنزل الإلهي الذي ينادي الله في عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. فيعينك على استغلال هذا الوقت المبارك بهذه العبادات العظيمة المشروعة. هذه بعض بركات هذه الوجبة المباركة وهي السحور. اللي يحصل عند كثير من الناس اليوم انهم يعني مثلا نقول يتعشون، مثلا يتعشون الساعة 11 في الليل 12 في الليل، ويكون العشاء هذا دسم ثقيل، فيجي وقت السحور واذا هو شبعان ما يحتاج لله، ما يجد اي رغبة واي دافع للسحور، فما يتسحر ما يتسحر، وبالتالي يفوت على نفسه بركة اتباع السنة في السحور وفي تأخيره إلى قبيل الفجر. بالنسبة للفطور فالسنة تعجيله، أن تعجل في إفطارك. كيف يعني تعجل في إفطارك؟ يعني بعد ما تتحقق غروب الشمس تفطر، ونحن اليوم نفطر على أذان المؤذن، أذن المؤذن لأداء صلاة المغرب خلاص، هذا إعلان بأن الشمس قد غربت فنفطر، ما نؤخر الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهي من علامة خيرية هذه الأمة لما في ذلك من اتباع السنة ولما فيه من مخالفة اليهود، لأن اليهود يؤخرون إفطارهم حتى تشتبك النجوم، وقلدهم في هذا وتشبه بهم في هذا الرافض، فهذا طريقتهم وهذا منهجهم أيضا. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فنقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الإفطار وعدم تأخيره. الإفطار السنة تيسر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب، إن لم يجد أفطر على تمر، إن لم يجد أفطر على ماء، ونحن بحمد الله اليوم سفرنا فيها من كل ما لذ وطاب، ولله الحمد والمنة، أنواع وألوان وأشكال وأجناس شيء الكثير. لكن الذي يريد أن ننبه إليه إنه بعض الناس يتأخر على الإفطار جدا، لأن السفرة ما شاء الله فيها 15 صنف 10 أصناف أقل أكثر، فتطول مدة الجلوس على السفرة حتى تقام الصلاة ويصلي الناس، وربما هم كثير من الناس ما زالوا على سفرهم، وهذا لا ينبغي. كل ما تيسر ترد به الجوع، تطمئن به النفس، تسكن نفسك وتهدأ، ثم انطلق إلى المسجد صلي مع جماعة المسلمين، وبعد ما تفرغ من الصلاة ترجع وتكمل لله الحمد. لأنه صحيح لا صلاة بحضرة طعام، لكن أنت الآن يعني قد أكلت وشربت وذهب الجوع، ذهب الظمأ لله الحمد، سكنت النفس، فما في عذر لتضيع الصلاة من أجل تكون من أجل الفطور، لا، صلي وعد. فيلاحظ على كثير من الناس أنهم يفرطون في صلاة المغرب مع الجماعة بسبب المبالغة في طول الجلوس على سفرة الإفطار. من التوجيهات أنه ينبغي للصائم أن يحرص، أو للمسلم يعني في رمضان أن يحرص على قيام رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمان يعني بأن الله شرع لنا القيام، واحتساب يعني تريد الأجر من الله والثواب، هذا معنى إيمان ومعنى احتساب. إيمان يعني مصدق، مصدق أن الله شرع لك قيام رمضان، واحتسابا يعني تريد من هذا القيام الأجر والثواب، لا المدح والثناء ولا غير ذلك من الحظوظ الدنيوية. قيام رمضان أنت مخير، صليت في مسجد مع جماعة المسلمين أو صليت في بيتك، هو كله قيام، لكن الأفضل أن تصليها جماعة مع المسلمين في المساجد اللي تسمى اليوم بصلاة التراويح. وإذا صليت مع الإمام حتى ينتهي اليوم من صلاته، كتب لك أجر قيام ليلة كاملة، ترجع البيت وتأكل وتشرب تنام، وأنت مكتوب لك أنك الآن تصلي، ولله الحمد والمنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى يفرغ الإمام من صلاته، كتب له أجر قيام ليلة. وصلواتنا اليوم في التراويح ما هي بذاك الطول الطويل، فالأمر ميسور ولله الحمد والمنة. تصبر نفسك، صلي مع الإمام حتى ينتهي من الوتر، تنتهي الصلاة كاملة، ثم انصرف واحتسب هذا الأجر عند الله. وصلاة التراويح جماعة في المساجد، أول من صلى في هذه الأمة بالناس جماعة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى في رمضان ليل، وصلى وراءه أصحابه من تيسر منهم، ثم هؤلاء الذين صلوا مع الرسول تلك الليلة أخبروا جيرانهم، أهاليهم، إخوانهم، أقاربهم، فاجتمع في الليلة الثانية عدد أكبر ممن حضر الليلة الأولى، وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة. الليلة الثالثة زاد العدد، لأن الذين صلوا في الليلة الثانية أيضا أخبروا من أخبروا، فاجتمع في الليلة الثالثة عدد أكبر ممن اجتمع في الليلتين. جاءت الليلة الرابعة وإذا الجمع عظيم جدا، كبير جدا، ولكن انتظروا خروج النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج إليهم. وبعد الفجر أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه لم يخف عليه انتظارهم ولا مكانهم، ولكنه خشي أن تفرض على أمته، وهو الشفيق لأمته والرحيم لأمته عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنت، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فخشي أن تفرض، لذلك ترك الخروج. ولما ولي عمر الخلافة رأى الناس في المسجد في رمضان، هذا يصلي لوحده، وذول اثنان يصلون مع بعض، وهؤلاء أربعة خمسة، فجمعهم كلهم على إمام واحد، على أبي بن كعب رضي الله عنه، واستمر عمل المسلمين إلى يومنا هذا والحمد لله. فصلاة التراويح ليست بدعة، بل هي سنة، وعمر رضي الله عنه جدد سنة، لأن الرسول تركها لسبب، وهذا السبب غير موجود، خلاص ما عاد فيه تشريع جديد. الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخشى من المواظبة عليها أن تفرض على الأمة. في صلاة التراويح أوصي نفسي وأوصي إخواني من أئمة المساجد بأدائها بسكينة وطمأنينة، حضور قلب وخشوع، وترك للسرعة المفرطة، وترك للعجلة، وأن يقرأوا قراءة غير متكلفة حتى ينتفع الناس بكتاب الله جل وعلا، وحتى يؤدوا العبادة بطمأنينة. وعلى ما شرع الله سبحانه وتعالى. ملاحظ بعض الأئمة يسرع جدا في التلاوة لأنه مثلا يريد يختم فيسرع إسراع مفرط، فما ينبغي هذا. وبعضهم يحب أن يخفف على الناس فيقلل مقدار القراءة جدا ويسرع في ركوعه ويسرع في سجوده ويسرع بين الجلسة بين السجدتين، وهذا كله غلط عظيم وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي لا يطمئن في صلاته فأمره أن يعيد الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكذلك أيضا لا ينبغي للإمام أن يطيل إطالة شاقة، إطالة منفرة للناس، سواء في طول القراءة أو في طول الركوع أو في طول السجود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي إن منكم منفرين، وهذا في حق من يطيل إطالة شاقة من الأئمة على الناس. مما يتعلق بصلاة التراويح، الهدي الشرعي فيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإن خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو صلى واحدة أو ترك له ما صلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا صلاة الليل مبنية على ركعتين ركعتين. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. تقصد أربعا يعني ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح، ثم يصلي ركعتين وبعدها ركعتين ثم يستريح، ثم يصلي الوتر ثلاث. هذا معنى قوله يصلي أربعا وبعدين أربعا. والروايات يفسر بعضها بعضا. وهذه الصلاة هي غالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، 11 ركعة، هذا غالب صلاته عليه الصلاة والسلام. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 23 ركعة، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. المهم الاعتدال فيها والتوسط فيها وعدم الإسراع وعدم الإطالة المنفرة المخالفة لمقتضى الشرع في باب الإمامة. ومما يتعلق بقيام الليل أو بصلاة التراويح ما يتعلق بالدعاء في الوتر، دعاء القنوت. المشروع في دعاء القنوت الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لابنه الحسن بن علي، وهي كلمات موجزة جامعة للخير، ولا بأس إن زاد عليها الإمام شيء لا سيما من الأدعية المأثورة، لكن لا تنبغي الإطالة فيه إطالة شديدة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فدعاء القنوت الذي علمه لأصحابه دعاء ميسر، كلمات معدودة، جوامع دعاء فيها خير الدنيا وخير الآخرة والحمد لله، فيها الخير والبركة والكفاية. أضفت إليها شيئا من الدعاء الطيب المبارك لا سيما من الدعاء الماثور أيضا لا بأس، لكن مرت مدد وأوقات كان نشوف بعض الأدعية دعاء الوتر ربما يستمر نصف ساعة يستمر دعاء الوتر، فمثل هذا لا شك أن فيه إطالة ما تدل على مثلها النصوص الشرعية. أيضا من الآداب في الدعاء والدعاء عبادة عظيمة، الحذر من الاعتداء في الدعاء. قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. من الاعتداء في الدعاء ما قاله ابن جريج رحمه الله: رفع الصوت، رفع الصوت والنداء بالدعاء بالصياح، يعني يرفع صوته كأنه يصيح، كأنه يصرخ، كأنه ينادي مدعوا بعيدا، كأنه ينادي أصم. لا، أدعو بالصوت المعتاد، يسمعك من خلفك مثل ما كنت تسمعهم التلاوة والتكبير. فرفع الصوت، المبالغة في رفع الصوت، هذا من الاعتداء في الدعاء. وتسمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه يصرخ بالدعاء، فقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون، لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا. فرفع الصوت بالدعاء هذا عمل غير مشروع، بل هو من جملة الاعتداء في الدعاء. أيضا من الاعتداء في الدعاء التكلف السجع، السجع المتكلف، السجع المتكلف. والله يصف نبيه أو أمر نبي أن يقول: وما أنا من المتكلفين. أما السجع الذي يأتي هكذا دون تكلف، دون يعني تعمد لهذا السجع والبحث عن المفردة التي تناسب الجملة السابقة، فهذا لا بأس به، شيء يجري على اللسان، أو دعاء مأثور هو مبني فيه باتفاق الفواصل، لا بأس. كذلك أيضا المبالغة في الطلب، يعني مثل ما قال بعض السلف، أبو مجلس لعله في قوله عليه سبحانه وتعالى إنه لا يحب المعتدين، قال: الدعاء بمنازل الأنبياء. إذا جاء وقت الأذان أخبرني كيف؟ خلاص إذا جاء وقت الأذان خلي المؤذن يبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أيضا من صور الاعتداء في الدعاء المبالغة فيما يطلبه الداعي، مثل ما قال أبو مجلس: الدعاء بمنازل الأنبياء، يعني أن تطلب وتسأل الله عز وجل درجة الأنبياء والمرسلين، فهذا من المبالغة من الاعتداء في الدعاء. كذلك مثلا ما يتعارض مع قضاء الله وقدره، الدعاء بما يتعارض مع القضاء والقدر الذي أخبر الله عز وجل عنه. فمثلا واحد يدعو على كل الكفار بالهلاك، يدعو بالقضاء والهلاك لكل الكفار، يهود ونصارى وغيرهم. ليش هذا اعتداء؟ لأنه أخبر الله عز وجل في كتابه، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، إنه سيبقى وجود اليهود، وجود النصارى، وجود الشرك إلى ما شاء الله من عمر الدنيا. فأنت تدعو بما أخبر الله وأخبر رسوله بقدرا بما ينافي، بما ينافي قضاء وقدرا. أحيانا الاعتداء في الدعاء يكون في مخالفة شرعية، مثال ذلك الداعي يدعو، كنا هذا نسمعه أول يمكن اليوم قليل: اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، عليك باليهود ومن هاودهم. طيب، المهاودة في اللغة معناها الصلح، معناها الصلح. المهاودة عليك باليهود ومن هاودهم، يعني ومن صالحهم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما صالح اليهود ولا لا؟ صالح اليهود، فهذا في اعتداء في الدعاء. ولهذا ينبغي للمسلم قدر الإمكان أنه يحرص على استعمال الأدعية الماثورة، لأنها أجمع للخير، ولأنها سالمة وخالية من المحاذر، بينما الأدعية المخترعة لا تكون غالبا جامعة للخير، وربما لا تسلم من المحاذر. فيكون هذا الاعتداء من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله واستجابته. أيضا من الاعتداء في الدعاء التفصيل في الدعاء. من ذلك مثلا ما خرجه أبو داود عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة، أو قال عن يمين الجنة، يسأل الله القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة، أو قال في الجنة، نسيت الآن. فأنكر عليه أبو عبد الله بن مغفل، أنكر عليه هذا التفصيل في الدعاء، أنكر عليه هذا التفصيل في الدعاء، قال: أي بني، يكفيك أن تقول اللهم إني أسألك إيش؟ الجنة، أسألك الجنة، يكفيك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة. ثم، وهذا محل الشاهد المهم، ثم قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، سيكون قوم في أمتي يعتدون في هذين الأمرين، يعتدون في الدعاء ويعتدون في التطهر، فيبالغون مبالغة مذمومة في التطهر، سب الوسواس أو الجهل أو غير ذلك. فاعتبر هذا الدعاء، اعتبره وعده من إيه؟ عده من المبالغة، من الاعتداء في الدعاء. تسمعون في بعض أدعية القنوت تفصيلات حتى كأنه يعني لو ما تدري أن هذا دعاء يمكن يخطر ببالك أن هذه موعظة. لما يجي مثلا عند الاستعاذة من عذاب القبر ومن فتنة القبر، الشرع قال يعني استعاذة بالله من عذاب القبر من فتنة القبر، لكن له لا جاء عند باب القبور مثلا قام يفصل فيها، وصف القبور، ظلمتها وضيقها وحشتها، وبعدين يعني ما يصير على الجسد من أكل دود وكذا 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 وكذا، يطول يعني بدل ما جاء الشرع في الاستعاذة من عذاب القبر في جملتين يجعلها ربما في 5 دقائق 7 دقائق، وكلها تدور حول موضوعه، حول موضوع القبر وما فيه. هذه ما صار دعاء، هذا صارت موعظة، صارت خطبة، صارت. فالدعاء المطلوب فيه، ولا سيما في الوتر، ولا سيما وأنت إمام وراك عشرات ومئات من الناس، فيهم الكبير، فيهم الضعيف، فيهم المريض، فيهم صاحب الحاجة. ثم أيضا ما عرفنا من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للدعاء في القنوت كلمات ميسورة، فلا ينبغي الخروج عن الهدي الشرعي في هذا الدعاء العظيم، في هذه العبادة الجليلة. أيضا من التوجيهات المناسبة في هذا الشهر، أوصي نفسي وإياكم بالحرص على تلاوة كتاب الله جل وعلا، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن الكريم. قال الله تعالى: الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر له ارتباط عظيم بكتاب الله جل وعلا، وتلاوة القرآن مطلقا يعني في رمضان وغير رمضان عبادة عظيمة، عبادة جليلة، فيه من الحسنات الشيء العظيم. الحرف الواحد في كتاب الله ب10 حسنات، الحرف الواحد يعني ألف ألف لام ميم ألف لام ميم. قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إذا قلت ألف هذه كم فيها حسنة؟ 10 ولا 30؟ ها؟ يعني عندك الحين الهمزة، وعندك اللام، وعندك الفاء، ولا لا؟ يعني ممكن إنه الهمزة هذه حرف واحدة اللي هو الألف، وبعدين اللام آلي ألف خلاص، وبعدين الفاء، هذه صار عندك 3 حروف كل واحدة ب10 حسنات. طيب اللام ألف لام لام وألف وميم صافيها ثلاث حروف، كل حرف 10 حسنات، ميم ميم وياء وميم، تخرج ما شاء الله بحسنات كبيرة جدا كثيرة جدا. فلماذا تبخل على نفسك بهذا الأجر؟ فإذا كان التلاوة في رمضان كان الأجر أعظم وأعظم، والخير أكبر وأكبر، والخير أكثر وأكثر. ومما يدل على أنه ينبغي يعني الزيادة في العناية بتلاوة القرآن في شهر رمضان، أن جبريل عليه السلام كان ينزل كل ليلة في رمضان فيدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، يستعرض عليه كل ما سبق نزوله قبل ذلك الرمضان. ولما كان آخر رمضان صامه النبي عليه الصلاة والسلام راجع جبريل معه القرآن كم مرة؟ مرتين. ولهذا نجد في أخبار سلفنا الصالح أنهم يجتهدون في تلاوة القرآن في رمضان أكثر من اجتهادهم في تلاوته في غيره، وإن كان اجتهادهم على مدار العام، لكن في رمضان يزدادون اجتهاد في التلاوة. ولهذا تقرأ بترجمة حديث أنه مثلا يختم في رمضان في اليوم مرتين، ختمة في النهار وختمة في الليل، يعني يخرج رمضان وقد ختمه 60 ختمة، وبعضهم أكثر من ذلك، مما يدل على عظم العناية وعظم بذل أنفسهم لتلاوة كتاب الله جل وعلا في ساعات رمضان في الليل والنهار. فأوصي نفسي وإياكم بالإقبال على تلاوة القرآن الكريم ومقاومة الصوارف والشواغل التي تشغلنا عنه، ولا سيما هذه الأجهزة التي في أيدينا وأمام أعيننا، فما أكثر ما تسرق من أوقاتنا، وربما تسرق وقتك في شيء حرام، وربما تسرق الوقت في شيء لا نفع فيه وإن لم يكن حراما، فتفوت على نفسك موسم عظيم فيما يضرك، فيما يبعدك عن الله عز وجل، أو فيما يعطلك عن عمل صالح كنت تستطيع أن تستغله فيه. ثم تلاوة القرآن لها آداب كثيرة، حيلكم على كتاب تبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله أو لغيره من أهل العلم، يعني المؤلفات أقصد، والكتابات في هذا الباب كثيرة. فكلما التزم المسلم بآداب التلاوة كلما كان هذا خير له وأفضل له. أيضا مما أوصي نفسي وإياكم به العناية بإطعام الطعام في رمضان وبذل الصدقات والإحسان. سمعتم الحديث في الجنة غرفا لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام، أطعم الطعام وأطاب الكلام. فإطعام الطعام في رمضان من أفضل صوره تفطير الصائمين، لما رواه الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره. من فطر صائم يعني المؤمن صائم صيام شرعي مسلم، سواء كان غني ولا فقير، لكن عناية بإطعام الفقير أولى، لأنه أشد حاجة، ربما يدخل المغرب ما عنده شيء يأكله، أو ما عنده إلا شيء يسير لا يكفي. فتفقد الفقراء والمساكين والمحتاجين وإطعامهم وإعطاهم ما يفطرون به، هذا من أفضل الأعمال الصالحة. وربما سمعتم الخطبة الجمعة الماضية، خطب الخطباء حول هذا الموضوع بما فيه الكفاية إن شاء الله. أيضا الإطعام لوجبة السحور، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعض أصحابه، دعا زيد بن ثابت وآخرين إلى وجبة السحور. أيضا السحور يعين المسلم على الصيام، فهو من التعاون على البر والتقوى. فربما في ناس أيضا محتاجين مساكين لا يجدون ما يتسحرون، فيكون هذا عون لهم على الصيام. ثم من أوصي نفسي وإياكم به أيضا تقوى الله جل وعلا، تقوى الله جل وعلا. فإن الصوم ما شرع إلا لهذا الغرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ تجوعون، لعلكم تظمأون، لا لعلكم تتعبون. هذا القصد من الصوم؟ إنك تجوع ولا تظمأ ولا تتعب؟ لا، ليس هذا القصد. القصد والحكمة قال: لعلكم تتقون. إذن هو تدريب وتمرين وعبادة عظيمة شرعت حتى تكون عونا لك على تقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا اتقيت الله فزت بخير الدنيا والآخرة. اقرأ بس سورة الطلاق، سورة الطلاق، وشوف ما هي الوعود التي عدها الله للمتقين، وانظر ما هي الوعود التي عدها الله للمتقين. اقرأ سورة الذاريات، اقرأ سورة الطور، اقرأ آخر الرحمن، آخر القمر، وغيرها من سور القرآن. انظر ما وعد الله عز وجل به المتقين من خير الدنيا والآخرة، شيء عظيم. ولهذا ميزان الكرامة عند الله التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فرتب الله على التقوى كل خير في الدنيا والآخرة. فإذا اتقيت الله 30 يوم، 29 يوم، هذا بإذن الله سيكون له أثر عليك في تقوى الله في بقية العام، لأنك تمرنت وتدربت على قمع هواك وقمع شهوتك ومجاهدة نفسك على تقوى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا عون لك على تقوى الله في سائر العام. لا بد أن نستحضر هذه الحكمة حتى يكون للصوم أثر على سلوكنا وفي علاقتنا بربنا جل وعلا. لكن اللي متصور أن الصوم فقط أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله، فقط هذا هو الصوم عنده، ربما أثناء الصوم يعصي الله بغير المفطرات، وبعد ما تغرب الشمس أيضا تجده مقيم على المعاصي حتى ينام. ليه؟ لأنه ما استحضر ولا جعل بين عينيه أنه والله الصوم إنما صمت لتحقيق تقوى الله جل وعلا. ولهذا في الحديث الصحيح في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، يعني المعاصي، من لم يدع المعاصي، من لم يدع قول الزور والعمل به، المعاصي القولية والعملية، والجهل يعني البغي والعدوان والظلم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. معنى ذلك أن هذا الصوم الذي يصومه قد يخرج منه بلا أجر بلا ثواب. ليش؟ أفسد أجره وثوابه بقول الزور وعمل الزور والجهل. وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، يعني تنبيه على شرف الصوم وشأن الصوم وكانة الصوم وسمو الصائم، إنه يترفع عن الإساءة المأذون فيها أصلا شرعا، لأنه أنت في الشرع مأذون لك أنك تقابل السيئة بسيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن وأنت صائم الشرع يقول لك ترك أنت متلبس بعبادة جليلة عظيمة، فترفع عن الرد على الإساءة بمثلها. قل إني صائم حتى تذكر نفسك بما ينبغي عليك من الكف عن الكلام السيء، وحتى أيضا هذا يتأدب الذي يسابك ويشتمك فيكف عنك حياء إذا عرف أنك صائم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة لأحدكم ما لم يخرقها يعني بمعصية الله. فالصوم جنة يعني وقاية تقيك من النار، لكن هذه الوقاية قد تضعف وبالتالي تخترقها النار وتصل إليك وتحرقك. إيش اللي يخرق هذه الوقاية ويضعفها؟ المعاصي، المعاصي. فيا أيها الإخوة، الله الله في تقوى الله جل وعلا في نهار رمضان وفي ليل رمضان. ولنستحضر أن الصوم إنما شرع لنا لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فلنحفظ أبصارنا عما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. احفظ لسانك. في حديث أنس يقول رضي الله عنه أو أنه يروى مرفوعا: ما صام من ظل يأكل لحم أخيه، ما صام من ظل يأكل لحم أخيه. هذه تسميها العلماء المفطرات المعنوية، يعني زي ما في مفطرات حسية تفسد الصوم مثل الأكل والشرب والجماع وكذا، في مفطرات معنوية تنقص أجر الصوم وربما تذهب كل أجر الصوم، لكن ما تؤمر بالقضاء، يعني برئت الذمة من الصوم لكن ما في أجر، ما في ثواب. فالمعاصي بالبصر، بالسمع، باللسان، بالفرج، هذه كلها تنافي الحكمة من مشروعية الصوم الذي إنما شرع لتقوى الله جل وعلا. فحافظ على صيامك واحذر من شياطين الإنس والجن، فما أكثر الشيطان يوسوس حتى في رمضان، يوسوس لك بالمعاصي، لأنه في الحديث صفدت مردة الشياطين، ففي شياطين غير المردة مفلوتة ما لا تزال تعمل في الوسوسة وتزيين المعصية لك. في شياطين إنس يزيلون لك المعصية ويؤلك سبلها وأسبابها ويزينونها لك، فيذهب ليلك أو نهارك وأنت منغمس في كثير من معاصي الله جل وعلا، فيخرج عليك رمضان كما دخل عليك، ما استفدت منه وما انتفعت به. وأعظم الخسران في شهر رمضان أن يخرج رمضان ولم يغفر لك، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. يا هذا جبريل يقول: قل آمين. قال: قلت آمين. من يا جبريل؟ قال: من أدركه رمضان فلم يغفر له، صلى الله عليه. يعني رمضان فرصة عظيمة للمغفرة، فكيف تفوتها؟ كل ليلة لله عتقاء من النار، فكيف فوت على نفسك أيها المسلم هذه الفرصة؟ فأسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا صياما وقياما وإيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيامه إيمان واحتساب، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، التي هي خير من ألف شهر، والتي هي في العشر الأواخر، والتي هي في ليالي الأوتار آكد، والتي أخفاها الله عز وجل عنا من أجل أن نجتهد في كل العشر. فلا تلتفتوا إلى الرسائل اللي تقول لك: والله الرؤيا دلت على أن ليلة الوتر في الليلة الفلانية ولا الليلة العلانية. قم العشر وتدركها بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم بصيامه وقيامه ومن احتساب، وأن يجعلنا وإياكم في من المقبولين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.